الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، لما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من بيان واجبات الصلاة، وفرغ قبله من بيان أركانها، وقبله من بيان شروط صحتها، شرع في بيان التشهد، فأفرد له درسا مستقلا. قال رحمه الله: الدرس التاسع بيان التشهد. بيان التشهد، وهو أن يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. هذا هو التشهد. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبارك عليه، فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وهذه الصيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أكمل الصيغ في الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وتسمى بالصيغة الإبراهيمية، لذكر إبراهيم عليه السلام في هذه الصيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء التشهد على صيغ متعددة من رواية عمر وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنه، وكلها مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كل صيغ التشهد الواردة، وهي متعددة، واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندما يقول أهل العلم تشهد عمر رضي الله عنه، أو تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، تشهد ابن عباس رضي الله عنهما، ليس معنى هذا أن هذه الصيغ من التشهد موقوفة عليهم، وإنما هو إضافة الصيغ إلى رواتها تمييزاً لكل صيغة عن غيرها. فعندما يقال تشهد عمر، يعني التشهد الذي رواه عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك تشهد ابن مسعود هو ما رواه عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. اختار كل واحدة من هذه الصيغ جمع من أهل العلم، فتشهد عمر رضي الله عنه اختاره جمع من أهل العلم، منهم الإمام مالك. تشهد ابن مسعود رضي الله عنه الذي اعتمده الشيخ رحمه الله في هذه الصيغة التي ذكرها، تشهد ابن مسعود رضي الله عنه اختاره الحنابلة وجمع من أهل العلم. تشهد ابن عباس رضي الله عنهما اختاره الشافعية وآخرون. من حفظ هذه التشهدات كلها وراوح بينها بأن يأتي مرة بتشهد عمر، أي بالصيغة التي رواها عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرة بتشهد ابن مسعود، ومرة بتشهد ابن عباس، لو فعل ذلك وراوح بينها، لا جمع بينها، راوح بينها، فيأتي بهذه مرة، هذه مرة، هذه مرة، لا أن يجمع الصيغة كلها في موضع واحد، لو فعل ذلك كان أولى، لأنها كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الاختلاف بينها اختلاف تنوع، ليس باختلاف تضاد حتى يرجح بينها، بل إنها اختلاف تنوع، كما يقال في أدعية الاستفتاح، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح أكثر من ذكر، فعلى الإنسان أن يعتني بتطبيق جميع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الدرس أورد الشيخ رحمه الله التشهد والصلاة الإبراهيمية وما يتبعها من دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يشرع للمرء أن يقوله في تمام صلاته قبل أن يسلم. وهذه الصيغة في التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك التعوذ بالله من الأربع الآتي ذكرها إن شاء الله، من الأمور المهمة التي ينبغي أن يحرص على تعلمها بألفاظها كل مسلم، كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع حسن الفهم لمعانيها. الصيغة التي أوردها الشيخ رحمه الله في التشهد جاءت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وقد ورد في التشهد صيغ أخرى صحيحة، لكن ذكر العلماء رحمهم الله أن أصح الصيغ في التشهد هي صيغة عبد الله بن مسعود الذي ساقه المؤلف رحمه الله هنا. فينبغي على المسلم أن يتعلم التشهد المأثور كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذه الصيغة من التشهد وكفه بين كفي النبي صلى الله عليه وسلم كما يعلمه السورة من القرآن، وذلك من كمال الاعتناء وتمام الحرص. وينبغي أن تحفظ ألفاظ التشهد بدقة كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض العامة ربما يجري على لسانه إضافة كلمة أو إضافة حرف أو إنقاص حرف أو تغيير لحركة إعراب، فربما تغير المعنى فلا يكون قد أتى بما يجب أن يأتي به، وهذا أمر خطير، كما يحدث أحياناً في اللحن الجلي في الفاتحة، ربما يغير عند النطق بالفاتحة حرفاً بحرف فيكون قد أتى بضد المقصود، فبعض العوام ربما يقول اهدم الصراط المستقيم بدل أن يقول اهدنا الصراط المستقيم، يقول اهدم الصراط المستقيم. وبعضهم يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فينبغي التحقق من ذلك، هذا أمر مهم جدا لأنه يغير المعنى. كم من الفرق بين اهدنا الصراط المستقيم واهدم الصراط المستقيم، أبعد مما بين السماء والأرض، وهذا كلام الله، كذلك ما يأتي من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينبغي أن يحرص على تعلم هذه الصيغ، وهذا ليس بالأمر العسير إذا كان قدر الصلاة في القلب كما ينبغي أن يكون، وكان المسلم معظما للصلاة وهي أهم الأركان في هذا الدين بعد ركن الشهادتين. إذا كان الإنسان معظما للصلاة ولهذا الركن الخطير الذي تركه كفر، سواء اختلف العلماء في ذلك الكفر، يقولون هو كفر أكبر يخرج من الملة أو كفر أصغر لا يخرج من الملة، لكن هو موسوم بالكفر، فمن تركها فقد كفر، سواء كفر كفرا أكبر أو كفرا أصغر. فمن الذي يقبل من المسلمين أن يكون محل نزاع بين العلماء إذا ترك الصلاة في أنه كفر كفرا أكبر أو كفرا أصغر؟ فالصلاة ينبغي أن يعتنى بها، وأن تحفظ هذه النصوص الواردة في الصلاة حفظا صحيحا، وليس هذا بعسير. الناس يحفظون الكثير من الأغاني، يحفظون الأسماء الأعجمية للاعبين وللمغنين يحفظون ذلك ولا يجدون مشقة في الحفظ، فإذا ما جئنا للفاتحة أو جئنا للتشهد استغلقت الذاكرة وصارت كالغربال لا يمسك الماء، فهل هذا يليق؟ هذه أبرز الصيغ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بتعليم أصحابه رضي الله عنهم التشهد، كما في حديث عبد الله بن سخبرة أنه قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن كما في الصحيحين. ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم صيغ عدة للتشهد من أبرزها. الصيغة الأولى تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، قال عبد الله بن مسعود: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه فقال: إن الله هو السلام، فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهذا يدخل فيه كل عبد صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء. متفق عليه. الصيغة الثانية من صيغ التشهد تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر يعلم الناس التشهد على المنبر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الصلاة على المنبر، يتوجه إلى القبلة فإذا أراد أن يسجد رجع القهقرى فسجد في أصل المنبر، ثم إذا فرغ من السجود صعد بعد ذلك يعلم الصلاة بطريقة عملية، وهذا لا يأخذ وقتاً إلا الوقت الذي يمضي في رؤية المصلي وهو يصلي، فتعليم الصلاة ليس عسراً ولا يحتاج إلى وقت طويل بالطريقة العملية، ليس بالطريقة التي فيها سرد الخلاف بين المذاهب في الأركان والواجبات والسنن والمستحبات وغير ذلك، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصلاة على المنبر، وعمر رضي الله عنه يعلم التشهد على المنبر. يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. تشهد عمر أخرجه مالك في الموطأ وهو حديث صحيح، وتشهد عمر له حكم الرفع، هذا أمر يتعلق بالصلاة فلا يمكن أن يأتي به من كيسه رضي الله تعالى عنه، لا يأتي به من نفسه، فهذا له حكم الرفع وإن كان موقوفا عليه رضي الله عنه. الصيغة الثالثة من صيغ التشهد تشهد ابن عباس رضي الله عنهم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله، وفي رواية: كما يعلمنا القرآن. الصيغة التي مرت: كما يعلمنا السورة من القرآن، وفي رواية: كما يعلمنا القرآن، ولا فرق. وهذا التشهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه مسلم في صحيح. الصيغة الرابعة من صيغ التشهد تشهد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، رواه مسلم. الصيغة الخامسة تشهد ابن عمر رضي الله عنهما. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد: التحيات لله، الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال ابن عمر رضي الله عنهما: زدت فيها وبركاته: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: زدت فيها وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. الصيغة السادسة من صيغ التشهد تشهد عائشة رضي الله عنها. عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا تشهدت: التحيات الطيبات، الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. أخرجه مالك وجود إسناده ابن الملقن رحمة الله عليه. هذه هي الصيغ الثابتة في السنة، وللمصلي أن يأتي بما شاء منه، ولا يجوز له أن يأتي بأكثر من صيغة في موضع واحد، ولا أن يجمع في تشهد واحد بين ألفاظ تشهدين مختلفين، كأن يأتي بتشهد ابن مسعود رضي الله عنه ثم يضيف إليه ألفاظاً من تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهذا الفعل محدث مخالف للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين تلك الألفاظ المختلفة في وقت واحد، بل كان يقول في كل صلاة تشهداً واحداً. تشهد ابن مسعود رضي الله عنه أولى التشهدات لأمور عدة، كما قرر ذلك الحافظ في الفتح. لماذا قدم تشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على سائر الصيغ؟ أولاً لاتفاق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيحين. قال الترمذي رحمه الله: وهو أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين. ثانياً، لأن الرواة عن ابن مسعود رضي الله عنه من الثقات لم يختلفوا في ألفاظ صيغة التشهد. ثالثاً، مما قدم به تشهد ابن مسعود رضي الله عنه أنه تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم تلقيناً، كان يعلمه هذا التشهد كما يعلمه السورة من القرآن، يعني لم يسمعه والنبي صلى الله عليه وسلم يذكره، وإنما كان يلقنه إياه تلقيناً وضبط ألفاظ. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أخذت التشهد من في، أي من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقننيه كلمة كلمة. رابعاً، أن كل لفظ في حديث ابن مسعود رضي الله عنه يعد ثناءً مستقلاً لوجود الواو في قوله: التحيات لله والصلوات والطيبات، أي لله، فالمعنى التحيات لله والصلوات لله والطيبات لله، بخلاف ما إذا حذفت الواو فإن هذه الألفاظ تكون صفةً لما قبله. لأجل هذه الأمور الأربعة قدم تشهد ابن مسعود رضي الله عنه. والذي أراه أن يحفظ المسلم تشهد ابن مسعود وأن يثبت عليه، إذا كانت ذاكرته تتحمل أن يحفظ غيره من الصيغ وأن يراوح بين هذه الصيغ مرة ومرة ومرة فهذا خير، بل خير إلى خير. وأما إذا كان الخلط سيقع عند المغايرة والمراوحة بين الصيغ فليحفظ تشهد ابن مسعود وليواظب عليه. وقد مر قول الترمذي رحمه الله تعالى: العمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين. فنحفظ صيغة التشهد التي وردت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ونكتفي بذلك. وأما من آتاه الله ذاكرة قوية فحفظ سائر الصيغ وراوح بينها فهذا خير إلى خير. تقدم أن التشهد الأخير والصلاة على النبي البشير النذير صلى الله عليه وسلم ركنان من أركان الصلاة. الشيخ رحمه الله أفردهما بدرس خاص بهما، وبما يسن أن يقوله المصلي بعد الفراغ منهما من الدعاء وسؤال الله تعالى من خيري الدنيا والآخرة. ووجه إفرادهما بدرس مستقل فيما يظهر والله أعلم أنهما ركنان قوليان كالفاتحة، فلا بد فيهما من التلقين، سيما أن رسالته مصنفة للعامة، فأفردهما بدرس خاص لأنهما ركنان قوليان، والركن القولي لا بد فيه من التلقين كالفاتحة. قوله رحمه الله التحيات لله والصلوات إلى آخر الصيغة هي إحدى صيغ التشهد، والذي اختاره الشيخ رحمه الله تعالى هنا هو ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. حديث ابن مسعود هذا أصح ما ورد في التشهد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها حديث أبي مسعود البدري، وفيها حديث كعب بن عجرة في الصحيحين. قال كعب: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، علمتنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. التحيات لله. قال ابن حجر في الفتح: كان لكل ملك تحية تخصه، فهنا جمعت التحيات. فكان المعنى التحيات التي كانوا يسلمون بها على الملوك كلها مستحقة لله وحده. وقال الإمام المجدد: أي جميع التعظيمات ملكاً واستحقاقاً كالانحناء والركوع والسجود والبقاء والدوام، جميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله وحده، فمن صرف شيئاً لغير الله فهو مشرك كافر. والصلوات، قيل المراد الصلوات الخمس أو ما هو أعم من ذلك من الفرائض والنوافل في كل شريعة، وقيل المراد العبادات كلها. والطيبات هي الأقوال الصالحة كالأذكار والدعوات وما شاكل ذلك، كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. السلام عليك، السلام الدعاء، ويأتي هذا التعظيم والإقرار والخضوع لله جل وعلا يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعده، الذي إنما عرف دين الله عز وجل بواسطته ومن طريقه، فهو الواسطة بين الله وبين خلقه في إبلاغ دينه، وقد بلغ البلاغ المبين ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ما ترك خيراً إلا دل الأمة عليه، ولا شراً إلا حذر الأمة منه. فيقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهذه الكلمات الثلاث كلها دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن يدعى له لا يدعى هو من دون الله تعالى، وهذا من أدلة التوحيد. أما السلام فهو دعاء بالسلامة والعافية، وأما الرحمة فهي دعوات بالفوز برحمة الله سبحانه التي خص بها عباده المتقين وأولياءه المقربين، وكان بالمؤمنين رحيما. أما البركة فهي النماء والزيادة في الخير والفضل، فيخص أولا وحده صلى الله عليه وسلم بهذا السلام التام الكامل، ثم يلقى السلام على عموم المؤمنين: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهذا التسليم العام يتناول كل عبد صالح. كانوا يقولون في الصلاة: السلام على فلان، السلام على فلان، فتطول، ومع طولها لا يستقصي كل من يريد أن يسلم عليه. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتركوا ذلك وأن يقولوا هذا الكلام الجامع، وأنهم إذا قالوه: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إذا قالوا هذا فإنه يشمل كل مؤمن وكل عبد صالح في السماء والأرض. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بعد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على نفسه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهذا أتى بعقب الثناء على الله تبارك وتعالى وتمجيده، فيأتي السلام والترحم والتبريك على النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصل إلينا الشرع من طريقه صلى الله عليه وسلم. ثم يسلم الإنسان على نفسه: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فيشمل ذلك كل عبد صالح في السماء والأرض. السلام بمعنى الدعاء، فأنت تدعو لنفسك وتدعو للمؤمنين. نقل ابن حجر في الفتح عن القفال في فتاويه أنه قال: ترك الصلاة يضر بجميع المسلمين، لأن المصلي يقول: اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، ولا بد من أن يقول في التشهد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فيكون مقصراً بخدمة الله وفي حق رسوله وفي حق نفسه وفي حق كافة المسلمين. لذلك عظمت المعصية بترك الصلاة. إذا ترك الإنسان الصلاة يكون مقصراً في عبادة الله، ومقصراً في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ويكون مقصراً في حق نفسه: السلام علينا، فإذا لم يصلي لم يأتي بهذا الدعاء. ويكون مقصراً في حق المسلمين كافة: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لذلك عظمت المعصية بترك الصلاة. ذكر ابن الملقن في الإعلام أنه يؤخذ من قوله: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض، أن من قال لرجل: فلان يسلم عليك، ويريد بالسلام هذا أنه لا يكون كاذبا. هذه فيها دقة من استنباطه رحمه الله تعالى. يعني إذا كان الإنسان يصلي وأنت تعلم أنه يصلي، فذهبت إلى أخيك وقلت له: فلان يسلم عليك، ولاحظت هذا المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. قال: فإذا قال لهذا الآخر قال: لا، فلان يسلم عليك، وهو لم يقل له سلم عليك، ولكن سلم عليه في الصلاة كما قال رسول الله: فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. فيقول: فلان يسلم عليه. قال: لا يكون كاذبا، لقول رسول الله. في التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أقر وأعترف بأنه لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل، وأقر وأعترف برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه عبد الله ورسوله، وليس له شيء من الربوبية ولا الألوهية ولا من العبادة. ويجتهد في أن يأتي بالألفاظ على وجهها: أشهد أن لا إله إلا الله، ويجتهد في أن لا يشبع الكسر في الهمزة، لأن بعضهم يقول: أشهد لا إله، حتى تسمعها أحيانا في أذان المؤذنين يقول أشهد أن لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله، فلا يشبع الكسر في الهمزة وإنما يقول إله ليس إله. ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله. أحيانا أيضا يمد في الهاء مادة فيقول، حتى في الأذان تسمع بعض المؤذنين يقول أشهد أن لا إله إلا الله، كما يفعل القبريون في الذكر ويقولون بهذه الصيغة أشهد أن لا إله إلا الله. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمي بهذا الاسم محمد صلى الله عليه وسلم لكثرة خصاله المحمودة، فهو محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. الصلاة من الله عز وجل ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى كما في صحيح البخاري عن أبي العالية، فأنت تدعو الله أن يثني على رسول الله على نبيه في الملأ الأعلى، هذا من حقوقه عليه، من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ما ذكر نصلي عليه. وعود نفسك على هذا، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمامك صلي عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما يكلفك هذا أن تقول بلسان صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آل محمد هم آل البيت من بني هاشم وبني عبد المطلب، وكذلك أزواجه من آل بيته صلى الله عليه وسلم وقرابته، قيل بل أتباعه على دينه، فندخل نحن في الآل إذا أخذنا بهذا القول أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه، وقد نص على ذلك الإمام أحمد وعليه أكثر الأصحاب. كما صليت على إبراهيم، آل إبراهيم ذريته من المؤمنين، وفي هذا إشارة لقوله تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فأنت تطلب لآل محمد مثل ما أعطاه الله لآل إبراهيم عليه السلام، وبارك على محمد وعلى آل محمد، أي أنزل البركة وهي النماء وثبات الخير والبر ودوامه. تطلب هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وتطلبه لآله رضي الله عنه، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وذلك بقوله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.